الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحياكم الله في مجلس علمي لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيه أحسن الجزاء وأوفاه، وأن ينفعنا جميعا بعلمه. ونستأذن فضيلته في القراءة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويقسط العوض عليهما. قال رحمه الله: وإن جمع بين بيع وكتابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المسألة تعتبر مندرجة تحت ما يسميه العلماء بتفريق الصفقة. وحاصل هذا أن المصنف رحمه الله في الأصل يريد أن يبين لنا الشروط المعتبرة لصحة البيع. وهذه الشروط إذا وجدت حكمنا بصحة البيع، وإذا لم توجد حكمنا بفساد البيع. فيرد السؤال في بعض الأحيان يجمع بين الصفقتين في صفقة واحدة، ويجمع بين العقدين في عقد واحد. فإذا حصل الخلل في أحد العقدين هل يسري إلى غيره؟ هذه مناسبة ذكر هذه المسألة أثناء حديث العلماء عن الشروط ومسائل الشروط، لأنها تشكل على الفقيه إذا استفتي، وتشكل على القاضي إذا قضى، وتشكل على طالب العلم في تصوره. فالآن قد يتساءل طالب العلم: ما علاقة الجمع بين البيع والصرف، والجمع بين الكتابة والبيع بباب الشروط؟ فهذا هو وجهه. هو في الحقيقة لسنا نتكلم عن الكتابة، ولسنا نتكلم عن الصرف، وإنما جر الكلام بعضه بعضا. ومن هنا إذا عرف طالب العلم سياق المؤلفين في المتون أمكنه أن يضبط مسائلها كما نبهنا عليه غير مرة، وأيضا يسهل عليك استذكارها، ويسهل عليك أيضا إذا احتجت أن ترجع إلى المسألة أن تعرف أين مظانها. فهذه المسألة أصلا هي مسألة تفريق الصفقة. وفي الأصل عندك عقد واحد من البيع، إما أن تتوفر فيه الشروط، وإما أن لا تتوفر، إما أن يكون صحيحا أو غير صحيح. فلما بين لنا المصنف رحمه الله الشروط، جاءت مسألة الاستثناء. ومسألة الاستثناء بالمعلوم والمجهول فهي التي أدخلت مسألة العقدين في عقد واحد. بعد هذا نريد أن نشرح عبارة المصنف: إن جمع بين بيع وكتابة. أولا، الجمع بين البيع والكتابة المراد به أن يكون بثمن واحد، يجمع السيد لعبده بين بيع وبين مكاتبة. أما لو قال له، لو قال السيد لعبده: بعتك سيارتي ب10,000 وكاتبتك ب12,000، لا إشكال، لأنه في هذه الحالة إن قلنا البيع لا يصح، فإن الكتابة عقد صحيح مستوفي لشروط الصحة ولا إشكال فيه. إنما الإشكال يقع الإشكال فيما إذا قال له: بعتك سيارتي وكاتبتك ب10,000، فحينئذ البيع بين السيد وعبده باطل. فجمع بين عقد باطل وعقد صحيح بثمن واحد. وهذا الذي سبق معنا، أن يبيعه خلا وخمرا، أن يبيعه عبده وعبد غيره، إذا كان بثمن واحد. أما إذا كان بثمنين منفصلين فلا إشكال، تقول: هذا عقد منفصل صحيح وهذا عقد فاسد. لكن الإشكال إذا قال له: بعتك سيارتي وكاتبتك بعشرة آلاف عشرة أشهر، كل شهر إذا قال له بعتك سيارتي وكاتبتك بعشرة آلاف، فجمع بين العقدين في عقد واحد. أين يرد الإشكال؟ يرد الإشكال أننا نحكم بعدم صحة البيع، والسبب في هذا أن السيد مع عبده كالشيء الواحد، والدليل على ذلك أن الشرع أخلى يد العبد من الملكية، كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فمعنى ذلك أن يد العبد خلو، وإذا كانت خلوا من الملكية فهي إما للسيد الأول أو السيد الثاني. وإذا ثبت هذا فإنه إذا قال السيد لعبدي بعتك سيارتي بعشرة آلاف كأنه يبيع لنفسه، وهذا لا يصح. إذا أثبتت أن عقد البيع بين السيد وعبده فاسد فإنه يرد الإشكال أننا لو حكمنا بفساد البيع وصحة الكتابة فما هي قيمة الكتابة؟ كم سنلزم العبد بدفعه لسيده؟ كم المبلغ الذي سينشأ عليه عقد الكتابة؟ هنا الإشكال أنه جمع بين العقدين بثمن واحد. ومن هنا نبهنا على أن بعض العلماء قد يذكر بثمنين منفصلين، هذا ما يصح كمثال، لأنه لا إشكال، تقول البيع فاسد بعشرة آلاف والكتابة صحيحة باثني عشر ألف ولا إشكال، كما لو تعاقد معه على الكتابة منفصلة. طيب، إذا ثبت هذا قال له بعتك سيارتي وكاتبتك بعشرة آلاف ريال، ماذا تفعل في حالة ما إذا جمع بين عقدين بثمن واحد؟ أول ما تفعل أن تنظر إلى الفصل بين العقدين بمعرفة قيمة كل عقد على حدة، هذا أول شيء، وسنبين كيف يكون ذلك. بعد أن تعرف قيمة العقد الأول وقيمة العقد الثاني تنظر إلى النسبة بينهما، فإذا نظرت إلى النسبة بينهما رجعت إلى أصل المبلغ المتفق عليه الذي جمع فيه بين العقدين وطبقت النسبة. هذا معنى قولهم بقسطه، معرفة القسط. توضيح ذلك أنه إذا قال له بعتك وكاتبتك بعشرة آلاف ننظر إلى السيارة كم قيمتها أو ما يسمى بثمن مثلها، وهذا بالرجوع إلى أهل الخبرة، وننظر إلى هذا العبد لو كاتبه سيد آخر، لو كان عبد آخر مثله عند سيد آخر بكم يكاتبه، فوجدنا أن السيارة تباع في الخارج قيمتها وقيمة مثلها 3000، وقيمة العبد لو كاتب سيده 3000، إذن معنى ذلك أن القيمتين متساويتان، وإذا كانت متساويتين فمعنى ذلك أن الثمن المدفوع سيكون مناصفة بين العقدين. عرفنا النسبة، كيف عرفناها؟ أولا بتقدير القيمة بثمن المثل، وهذا يحتاج إلى الرجوع إلى أهل الخبرة، وبعد معرفة القيمة معرفة نسبة قيمة العقدين، كل عقد قيمة كل عقد إلى العقد الآخر، ثم طبقنا ذلك على العقد المتفق عليه بين السيد وعبده. فإذا كانت القيمة 3000 للسيارة لو بيعت قيمة مثلها، والعبد لو كاتب قيمته 3000، لأنه في بعض الأحيان يقول له كاتبتك ب10000 مجاملة، وقد يقول كاتبتك ب6000 بخسا، يعني هذا أمر يختلف، ولذلك لا ترجع إلى القيمة المتفق عليها بين اثنين، وإنما ترجع إلى قيمة المثل. فإذا ثبت عندنا أن هذا ب3000 عقد البيع وأن هذا ب3000 عقد الكتابة، فالنسبة بينهما أنها مناصفة، ترجع إلى 10000 التي قال له كاتبتك وبعتك سيارتي وكاتبتك ب10000، فتقسمها بين العقدين مناصفة، وتقول يبطل بيع عقد البيع للسبب الذي ذكرناه، ويصح عقد الكتابة، ويكون الثمن مناصفة، أي 10,000 تقسم على العقدين، فيلزم أن يدفع له 5,000 في عقد الكتابة. هذا معنى أنه يقسط بقيمته. إذا نظر إلى النسبة، تارة تكون النسبة متساوية مثل ما ذكرنا، هذا 3,000 وهذا 3,000، وتارة تكون متفاوتة مثل أن تكون قيمة السيارة 3,000 وقيمة المكاتبة 6,000، فالنسبة بينهما على 3/4 للمكاتبة وثلث للسيارة، فتقسم 10,000 على 3 وتجعل للمكاتبة 2/3. وتارة تكون النسبة بالربع بحيث يتبين أن قيمة السيارة 1,000 ريال وقيمة المكاتبة 3,000 ريال، فنعلم أنها تقسم على 4، 3/4 القيمة للمكاتبة وربع للسيارة، وقس على هذا. هذا معنى قولي أننا نصحح عقد الكتابة بقسطه، نصححه بقسطه. فبين رحمه الله أنه إذا جمع بين البيع والمكاتبة، عند العلماء نوع من الاختصار هو يعرف بالأصول، مثلا الآن حينما يقول لك وإن جمع بين بيع ومكاتبة، تعلم أن العقد بين السيد وعبده، لأنه لا يكاتب إلا السيد، ولا يكاتب إلا السيد، يكاتب عبده ويكاتب من عبده، ما يكاتب الأجنبي. فلما قال جمع معنى أنه فرط بين بيع وكتابة، فمعنى ذلك أن العقد منصب على بيع وكتابة بثمن واحد. ومثل ما ذكرنا أنه إذا كان الثمن مختلفا بحيث جعل لكل من الكتابة والبيع ثمنا مستقلا فلا إشكال، ما عندنا إشكال. وهذه الفائدة وهي قضية تقسيط الثمن تطبقها في مسائل أخرى، يعني ليست خاصة بمسألة إذا قيل بتقسيط الثمن. تقسيط الثمن هذه صورته أنك ترجع إلى أهل الخبرة في البيع، وترجع إلى أهل الخبرة في الإجارة، وترجع إلى أهل الخبرة في النكاح. مثلا لو جمع بين بيع ونكاح فقال لامرأة أشتري منك عمارتك وأتزوجك بـ1,000,000، ثم حصل خلل في البيع وفسد عقد البيع فبقي عقد النكاح، فحينئذ كم نعطيها من المليون؟ فيقسط. وقس على أن ننظر كم قيمة العمارة في العرف وكم مهر هذه المرأة، مهر مثلها، فوجدنا أن قيمة العمارة لو قال لها بـ1,200,000 وجدنا أن قيمة العمارة مثلا بمثلها بـ100,000، وحاباها وقال بـ1,000,000 كإنسان ثري شعر، قال أعطيك 1,000,000، ومن مراد 1,000,000 مراد أن يتزوجها، فأعطاها 1,000,000، ما تستطيع أن تقول إن فأعطاها 1,200,000. فوجدنا أن عقد البيع سألنا أهل الخبرة قال العمارة تباع بـ100,000. طيب هذه المرأة بكر وذات مكانة في مجتمع، كم مهر مثلها؟ قالوا 20,000، فمعناه 120,000 وهناك 1,200,000، إذن لها القسط الذي هو 200,000. لماذا؟ لأنها نسبة 20 إلى 100. وقس على هذا، يعني لها مسائل كثيرة، هذا معنى يقسط بثمنه. نعم. ووجه هذا ليس فيه ظلما، ليس فيه ظلم، وإنما المراد به يعني لا تستطيع أن تقول نعطيها مثلا مهر مثلها 20,000 ريال، وإنما ننظر إلى المتعاقدين. فلما قال لها بـ1,200,000 معنى أنه رضي بهذا الوضع، وهو أن يعطيها ما نسبة كذا إلى كذا بنفس النسبة، وهذا من أبلغ ما يكون. لن تجد تشريعا على وجه الأرض أدق من هذا التشريع، ولا أكمل في إعطاء الحقوق لأهلها بطريقة صحيحة سليمة، ومنها مسألة التقسيط عند الخلل في أحد العقود أو في بعضها. نعم.